إذا بشر الإنسان بنعمة فلا بأس أن يقول وهو يصلي الحمد لله. وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس تستعين بالله منه؟
نعم.
وأنت تصلي؟
نعم.
وأنت تصلي؟ إذن نأخذ من هذا قائد وهو أن كل ذكر وجد سببه قصرا فإنه يقال ولا ما يقال؟
يقال.
لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند السبب قائدا. لكن مسألة إجابة المؤذن وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها أنا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالا كثيرا، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الإنشغال عنه. نعود إلى الإجابة على السؤال، ولا بأس أن نطول في الجواب لأنه قد يكون في فائدة غير الذي في السؤال.
نعم. في الحمام طيب.
دقيقة. أقول إذا كنت تصلي وسمعت الأذان فإنك تجيب المؤذن ولو كنت تصلي، بل قد نقول إنه يتأثر عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله، وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن، فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
أعوذ بالله. الحمام الحمام يردس الحمام عليه.
نعم. نعم. لا عند الإفطار قبل. أما هذا السؤال يقول إذا كان وأنا حقيقة أمنع السؤال الشكو إذا سمعت المؤذن وأنت في بيت الخلاء فبيت الخلاء ليس موضع ذكر، لكن قال الإمام أحمد إنه يجيب بقلبه يعني يتابع بقلبه ولا ينطق بلسانه.
يقول السائل شق النام قبل صلاة الظهر واستيقظ على أذان العصر ويحسبه أذان الظهر، فذهب إلى المسجد وصلى على أنه الظهر، وبعد الانتهاء تبين له أن الصلاة صلاة العصر، فأقام وصلى العصر، فهل صلاته في هذه التيمية صحيحة؟
هذا
اللي
هم يتبقى الثاني موجود. هذا السائل إذا كان اليوم احتمال أن صلاة الظهر هي صلاة العصر ممكن لأن اليوم
غيب،
لكن إذا كان ما في غيب هل يشتبه الظهر بالعصر إلا إذا كان يمشي ومغصب يمشي؟ وعلى كل حال الأمر قد يرد، يعني في احتمال أن يرد، يقوم الإنسان من النوم ويذهب إلى المسجد ويظن أن الصلاة صلاة الظهر مع الفارق الكبير في الأظلة إذا كانت صح، لكن على كل حال إذا صلى الإنسان في وقت العصر صلاة على أنها الظهر فصلاته صحيحة. الآن هذا الرجل الذي صلى مع الناس بنية الظهر والناس يصلون العصر صلاته صحيحة ولا إثم عليه، ولكن أنا الآن أسألك لو تعمد الإنسان ذلك تعمدا بأن جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العصر وهو لم يصل الظهر ودخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، هل يسوء ذلك؟ نعم هذا يسوء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. انتبه، الذي يضر الاختلاف على الإمام وليس الاختلاف معه في النية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تؤذن الإمام لك المريض فلا تختلف عليه فإذا كبر، بين مولى على الاختلاف، قال إذا كبر فكبروا إلى آخره. هل اختلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الإمام في الأفعال، أما في النية فلا يضر، فيجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وأن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، وأن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ولا حرج عليه، بل وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن هذا فيه إشكال، الإشكال أنه إذا قام للرابعة فماذا تصنع؟ عشاء نعم نجلس وانتظر سلام الإمام، إلا إذا كنت من أهل الجمع فأنت تنوي الانفراد وتتشهد وتسلم لأجل أن تدرك الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد على مسألة تهمنا في هذا الوقت، قال إذا جاء والإمام يصلي صلاة التراويح فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام صلاة التراويح يأتي ببقية العشاء ركعة ركعتين، يأتي ببقية العشاء. طيب إن كان مسافرا وصلى مع الإمام ركعتين تراويح يسلم مع الإمام، لأن الإمام لم يصلي إلا ركعتين، وأنا باعتباري مسافرا فرضي
ما تحجى. نعم. كل جماعة لن.
لكن ما نصلي صلاة التراويح ما يصلي.
يقول السائل إذا ذهب المعتكف إلى بيت أهله للبس الثياب والاغتسال لأنهم ما يسمحون بدخول الثياب في المسجد الحرام، فهل يكون بذلك قد أسقط الاغتسال؟
إذا كان هذا الاغتسال واجبا كرجل استلم وهو معتكف فخروجه لا بد منه، لانه لا يمكن ان تصح صلاته بدون غسل، وكذلك اذا خرج للتوضا فهذا لا باس به لانه لا بد منه شرعا. واما تغيير الثياب فان كان لا بد منه فليخرج ويغيرها، مثل ان تصاب بنجاسه فهنا لا بد ان يخرج ليغير ثيابه او يغسلها. أما إذا كان تغيير الثياب من أجل التجمل فقط فهذا أمر أقول لا بد منه، أو أمر له منه بد.
له منه بد.
نعم له منه بد. اتساق الثياب يمكن أن يبقى الإنسان عليه ولا يضر بذلك شيئا، اللهم إلا إن اشترط في ابتداء اعتكافه أنه إذا توسخ ثوبه خرج لتغييره، فإنه قد يقال بجواز هذا الشرط لأن تغيير الثوب لا ينافي الاعتكاف وهو مفروض للإنسان، فإذا اشترطه فلا حرج عليه. ويمكن أن يستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباع بنت الزبير حين أرادت أن تحرم، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك مسجدا. اشترع الجواب الآن؟
نعم.
نعم غسل الجمعة على القول الصحيح لا بد منه، لأن غسل الجمعة واجب، وإذا كان واجبا فإنه لا بد للمعتكف من الخروج لأجل أن يغتسل. أما إذا قلنا بأن غسل الجمعة سنة فإن له منه بدا، فإن اشترط خرج له وإن لم يشترط فإنه لا يخرج له. ممنوع السؤال شبه يخرج.
يقول السائل ما صفة ليلة القدر؟ أرجو منكم أن تشرحوا لنا كيفيتها لأن الكثير يجهلها.
أما كيفيتها السرية فليست ذات أهمية، وأما كيفيتها المعنوية فاستمع إليها في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويدلك على أهميتها أن الله أنزل فيها سورة كاملة، وأنه سبحانه وتعالى خصها بإنزال القرآن فيها، وأنها وأن تعظيمها أتى بهذه الصيغة وما أدراك ما ليس قدر، وهذا يدل على تسليمها. أما كيفية الحسية فمن علاماتها أن الليلة تكون منيرة، حتى قال بعضهم إنها تكون منيرة حتى كأن فيها قمر، فتكون منيرة ويكون الإنسان المؤمن فيها منشرح الصدر مطمئن القلب، ويجد للعبادة لذة لا يجدها في غيرها. وهناك علامة لاحقة لا موجودة في نفس الليلة، وهي أن الشمس تخرج من صبيحتها لا شعاع لها، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أبشركم بأن مساء الكهف في ليالي العشر كلها فإنه قد نال ليلة القدر قطعا. كيف ذلك؟ لأن ليلة القدر لا تخرج عن هذه الليالي العشر، بل إن جماعة من الصحابة قروا ليلة القدر في السبع الأواخر، يعني في 23 وما بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. إذا فالسبع الأواخر أرجى أن تكون ليلة القدر فيها من بقية العشر. وعلى كل حال أوصي نفسي وإياكم بالخشوع والخضوع فيها في أثناء الصلاة وبعدها، والدعاء لله سبحانه وتعالى ما تريدون من أمر الدنيا والآخرة، فلعلكم تصيبون نكحة من نكحات الله تكون سببا لسعادتكم. ومن أسباب الخشوع أن يدع الإنسان ما يفعله بعض الناس من حمل المصحف ومتابعة الإمام، فإن حمل المصحف والإمام يقرأ ينافي الخشوع في الواقع، وبه عدة محاذير. المحذور الأول أنه يحول بينك وبين رؤية البيت سجود محل سجود، والمشروع للإنسان إذا كان يصلي أن ينظر إلى
سجود
محل سجوده، وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر إليه. ثانيا يحول بينك وبين اتباع السنة في وضع اليدين، لأن المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع أن تكون يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا الذي أخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معروف. المحذور الثالث أن فيه حركة لا داعي لها، والحركة بالصلاة مكروهة لأنها عبث، وهذا يحرك المصحف في تقليبه وفي حمله وفي وضعه حركة لا داعي لها. رابعا أنه يشغل بصره بحركات كثيرة، فهو ينظر إلى الآيات كل كلمة وكل حرف وكل حركة وكل خطر وكل خطر. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان المصلي إذا قرأ بالمصحف بطل الصلاة، وعللوا ذلك بكثرة الحركات، وهذا المتابع لا شك أن حركات عينيه تكثر كثرة عظيمة. خامسا أنني أشعر أن الذي يتابع الإمام سوف يذهب عن قلبه أنه في صلاة، يعني ينشغل بمتابعة الإمام عن كونه يصلي، يشعر كأن أمامه رجل يقرأ، أو كأن أمامه رجلا يقرأ وهو يتابعه ويمسك عليه، ما كأنه في صلاة. لكن إذا كان الإنسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى وأحدث لله ووضع قطر موضع سجوده فإنه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا يجده عند تقليد هذا النصر. ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الإمام غير حاضر فطلب من بعض المأمومين أن يكون خلفه يتابعه ليرد عليه الخطأ، هذه حاجة ولا بأس بها. نعم قلت لكم إن السؤال الشيطان بيدات التابع. أقول إذا كان تابعا للسؤال يأتي التابع ثم يولي التابع عن آخر وتأتي توابع كثيرة ويدل الجواب على اللنان.
يقول السائل: هل النية الجازمة للفطر ولكن دون أي عمل نفطر منه، هل هذه النية تفطر أم لا؟
من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب الله عز وجل بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه، عزم عزيمة أنه قطعه فعلا، فإن الصوم ينقطع، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان بغير عذر لزمه الإمساك والقضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على فسخها وإذا لم.
يقول السائل: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل هذا يشمل النفل والفريضة أم أنه على الفريضة فقط؟
ويشمل النفل والفريضة، كل صلاة في المسجد الحرام فهي خير من مئة ألف صلاة فيما عداه. فمثلا تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه. وهنا مسألة، وهي: هل تحية المسجد الحرام الصلاة أو تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين؟ اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف. فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغني عن تحية المسجد، لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة أو حضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل المسجد الحرام. وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام للطواف فلم يصل التحية.
يقول السائل: أيها أفضل، يصلي السنة في الحرم لنكسب الأجر المضاعف أن نصليها في المنزل لموافقة السنة، أن نصليها مرتين في الحرم وفي المنزل؟
بقي احتمال الرابع أن لا نصليها. طيب، يقول هذا الرجل يسأل سؤال وجيها: هل الأفضل أن يصلي السنة في البيت أو الأفضل أن يصليها في المسجد الحرام؟ نعم، أو الأفضل أن يصليها مرة في البيت ومرة في المسجد الحرام؟ هذه احتمالات ثلاثة. فنقول: المحافظة على السنة أولى من المحافظة أو أولى بالفعل غير السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكروه. انتبه، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكروه. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في المسجد إلا النوافل الخاصة به في المسجد. فالنوافل الخاصة في المسجد كان يفعلها في المسجد، مثل إيش؟ وغير ومثل صلاة القدوم. إذا قدمت إلى بلدك لا تدخل البيت حتى تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. فإن قصة جابر في بيع جمل المشهورة، لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل دخلت المسجد وصليت فيه؟ قال لا. قال ادخل فصلي فيه. فالمشروع الإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. وإني أسألكم هل تفعلون ذلك؟
لا.
نعم؟
لا.
نعم؟
تفهم تصلي في البيت؟
لا لا لا.
وين يصلينا؟ وين يصلينا في البيت؟
يعني بعض الناس يخفى عليه هذا الشيء.
نعم.
كثير من الناس يخفى عليه هذا الشيء، ولو عرفوا لكان أمر سهل.
إن شاء الله.
نعم. إذا جئت والمسجد مفتوح فهذا عذر. هذا عذر. لكن يوجد بعض المساجد مفتوحة، أو يكون المسجد الداخلي مغلق والحوش مفتوح.
صلي
فيه. على كل حال إذا أمكن هذا هو الصحيح. أقول الأفضل المحافظة على السنة وأن تصلي طواف في بيته، لأن الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته المكروبة هو الذي قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما أداه إلا المسجد الحرام. فثبت فأثبت الخيرية في مسجده، وبين أن الأفضل أن تصلي غير المكروبة في بيتك. فهنا مثلا نصلي في المسجد الحرام، هناك راتبة قبل الصلاة كراتبة الظهر وراتبة الفجر، فهل نصليها في البيت ثم نأتي أو نأتي ونصليها في المسجد؟ الأفضل أن نصليها في البيت. فإذا حضرنا إلى المسجد، إذا حضرنا إلى المسجد صلينا تحية المسجد وما شاء الله. نعم.
يقول السائل إذا أقصر شهرا في نهار رمضان بعذر وزال هذا العذر في نفس النهار، هل يجوز له أن يأكل ويشرب أم عليه أن يمسك؟
أولا نطلب من أخينا السائل أن يصور لنا هذه المسألة. أين السائل؟
صفنا مغذية صفنا فتحسن الحال، هل يمسك أم يفطر يأكل
ويشرب؟ طيب أفضلكم يا جماعة قالوا الأفضل في رمضان لعذر، فزال ذلك العذر، هل يلزمه الإمساك بقية النهار مع أنه سيقضي أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الإنسان، لا يلزمه أن ينفق، وذلك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع. الشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء وهو صائم أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر. إذا حرمة اليوم ثابتة في حق هذا الرجل أو غير ثابتة؟
ثابتة،
غير ثابتة، لأنه مبيح له أن يفطر، فهي غير ثابتة، ولكن عليه أن يعيده. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا هذا لا يستقيم. قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله حسنا عليما. فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فإننا لا نلزمه به. هل هناك مثال آخر؟ مثال آخر، رجل رأى غريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذ، وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه.
يشرب
وينقذه. طيب شرب وأنقذه، فهل يأكل بقية يومه؟
لا لا ينسى،
يأكل بقية يومه، لأن هذا الرجل لم يبقى هذا اليوم محترما في حقه، حيث استباحه بمقتضى الشرع، بمقتضى الشرع، فلا يذمه الإنسان. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جعت، ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ يعني لا تأكل إلا بقدر الضرورة، ولا تشرب إلا بقدر الضرورة، ما نقول لك. لماذا؟ لأن هذا المريض قد يبيح له الفطر، فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لازم الإنسان. والعكس بالعكس، لو أن رجلا أفطر بدون عذر، أفطر بدون عذر وجاء يستفتينه فقال الآن أفطرت وفتت صومي، هل يلزمني الإنساك أو لا يلزمني؟
يلزمني.
قلنا يلزمك الإنساك، لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك بالبقاء على الإنساك والقضاء.
يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولكن المصلين خلفه لم يتنبهوا لذلك، فركع بعضهم ولم يسجد مع إمام، ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته، ويكون بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع، فما الحكم؟
صورة مفهومة يا جماعة. ورد علي سؤال اليوم أكثر المسألة، رفع الإمام فسجد المأموم، والذي معنا سجد الإمام
وركع
المأموم. هذا الذي ركع وإمامه ساجد، كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟
إذا
قام الإمام من السجود سيقول الله أكبر. لما قام الإمام من السجود وقال الله أكبر وهذا راكع، عرف أن الإمام ساجد، فماذا يصنع؟
يقوم
تبعا للإمام، يقوم تبعا للإمام، ولكن هل يجب عليه السجود لأن الإمام سجد أو لا يجب؟
لا
يجب، أنه لا يجب، لأن هذا السجود ليس واجبا في الصلاة، إنما سجود تلاوة يجب في متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال. الصورة الثانية، يقول السائل: إن الإمام قرأ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الله أكبر. لما قال الله أكبر المأموم اللي وراه ظن أنه سجد، ليش؟ لقوله وكن من الساجدين، ولكن الإمام
ركع.
لما قال سمع الله لمن حمده انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟ طيب قام المأموم من السجود، الإمام الآن قام من الركوع، فماذا يصنع المأموم؟ يركع المأموم ويتابع إمامه، لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته.
ما
في
سجود سهو؟
ما في سجود سهو.
يقول السائل: يقول السائل: ما رأيكم في شراء السيارات بالتفصيل؟
أنا أحب أن أبين للإخوان قاعدة ذكر الله في القرآن. ما هي القاعدة؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل ما يسمى بيعا فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا إذا بعت عليك السيارة بعشرين ألفا نقدا و
ويسمى عند بعض الناس النقل يسمونه
كاش.
نعم بيتوا عليك بعشرين ألفا نقدا أو كاشا كما تقولون. جائز ولا مو جائز؟
جائز.
بيعت عليك سيارة بعشرين ألف نقدا جائز ولا غير جائز؟
جائز.
ما هو الدليل؟ واحد الله البيت. طيب بيعتها عليك بخمسة وعشرين نقدا وهي تساوي عشرين
جائز.
وش الدليل؟ وحيره البيت. بعتها عليك بخمسة وعشرين مؤجلا جائز ولا مو جائز؟ وش الدليل؟ طيب أين أحسن لك أن أبيع عليك خمسة وعشرين مؤجلا أو بخمسة وعشرين نقدا؟ خمسة وعشرين مؤجلا. إذا الذي باع بخمسة وعشرين مؤجلا وهي تساوي عشرين نقدا صار محسنا إلى المشتري. لماذا؟ بتأجيل الثمن عليه. لأننا اتفقنا أنا وياك الآن اتفقنا على أنني إذا بعتها عليك بخمسة وعشرين نقدا جائز ولم يجائز؟
جائز.
إذا جاز أن أبيعها بخمسة وعشرين نقدا فلماذا لا يجوز أن أبيعها عليك بخمسة وعشرين مؤجلة مع أن في ذلك استرخاقا بك وإنظارا لك؟ ولهذا لا شك عندنا بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حكى إجماع العلماء عليه أن الإنسان إذا باع ما يساوي عشرين بخمسة وعشرين إلى أجل فإن ذلك جائز إذا كان مقصود المشتري السلعة. انتبه السلعة. أما إذا كان مقصود المشتري ثمن السلعة فمن هذا يعني اشترى السيارة بخمسة وعشرين لأنه يحتاج عشرين ريال عشرين ألف ريال لغرض من الأغراض يأخذ السيارة ويروح بيها ويأخذ دراهم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. التورق مأخوذ منين؟ من الورق وهو الفضة. لأن المشتري لم يرد السلعة وإنما أراد الورق أي أراد الفضة. فلهذا سماها العلماء مسألة التورق وفيها خلاف بين أهل العلم. فمن العلماء من أجازها ومن العلماء من منعها كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن مسألة التورق حرام. ليش؟ لأنها حيلة على الربا. فبدل ما أقول أعطني عشرين ألفا نقدا بخمسة وعشرين إلى سنة ندخل السيارة هذه أقول بيع لي هذه السيارة خمسة وعشرين ألفا إلى سنة ثم أبدأ أنا وبيعها بعشرين ألفا. هذه حيلة واضحة والحيل على محارم الله لا تنفع. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين كان شيخنا رحمه الله يعاد عليه الأمر مرة بعد أخرى ليحللها ولكنه يمتنع منها ويقول إنها حرام. والناس الآن ليسهم انقطروا على هذه الصورة لكن زادوا على ذلك. يأتي الرجل الفقير إلى التاجر ويقول أنا أريد عشرين ألف ريال أريد أن تذهب إلى 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 المعرض وتشتري السيارة تدينني إياه. فيأتي التاجر ويبيع عليه السيارة ولم يرها ولم يقبضها ولم يعرف قيمتها يبيع عليه بربح معلوم ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها من المعرض ثم يبيعها على هذا المتدين. وهذه حيلة في الواقع واضحة جدا على الربا. وإذا كان اليهود حذر النبي صلى الله عليه وسلم من زادهم وهم يتحيلون على محارم الله في أدنى منها من هذه الحيلة فكيف بهذه الحيلة؟
وإلى لقاء مع الشريط الخامس من هذه المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ردها ولا فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فيوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.